والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. لو هذه شرطية، لو ترى، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته معه أو لمن يتأتى خطابه، وقد تقدم هذا أكثر من مرة. ولو ترى إذ هذه ظرفية، يعني وقت توفي الملائكة للكفار. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة فاعل يتوفى. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أين جواب لو؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الجواب محذوف، ويسوغ هذا لأنه يدل على التهويل وتعظيم الأمر. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة لرأيت أمرا هائلا، لرأيت أمرا فظيعا، لرأيت أمرا عظيما. ولو هذه تقلب المضارع فتجعله بمنزلة الماضي، لو تدخل على الماضي، تدخل على المضارع فتجعله بمنزلة الماضي، والمعنى لو رأيت وقت توفي الملائكة للكفار. لرأيت أمرا فظيعا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وهل هذه في من قتل من الكفار يوم بدر؟ أو في من سيقتل بعد من الكفار المشركين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، أو في عموم الكفار؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. قيل إنها نزلت في من قتل من الكفار يوم بدر. يخبر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بأنه حصل للكفار المشركين المقتولين يوم بدر شيء عظيم من الإهانة والاحتقار والتأذيب عند قبض أرواحهم. وقيل إن هذا في عموم الكفار، أن كل كافر عند قبض روحه يضرب بسياط من نار، وإن كان مقبوض قبضت روحه وهو على فراشه، وهذا شيء لا يدركه الحاضرون، حتى ولو كان عنده أناس فلا يدركونه، لأن أمور الآخرة والبرزخ وحالة الاحتضار وما يراه المحتضر لا يدركه من حوله. فقيل إن هذا في الكفار الذين قتلوا يوم بدر، تبعتهم الملائكة وحصل لهم ما بينه الله جل وعلا في هذه الآية. وقيل هذا وعيد للكفار الذين لا زالوا على قيد الحياة وقت نزول هذه الآية، ففيه وعيد لهم بأنه سيحصل لهم ذلك. وقيل هذا في عموم الكفار، فإنه يحصل لهم ما قصه الله جل وعلا في هذه الآية. وما هو الذي يحصل لهم؟ يقول الله جل وعلا: يضربون وجوههم وأدبارهم. فالملائكة تضرب وجوه الكفار وتضرب أدبارهم، احتقارا واستهانة بأمرهم وتوبيخا لهم لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربون الوجوه، إذا قيل المراد الذين قتلوا يوم بدر، يضربون وجوههم إذا أقبلوا بوجوههم لقتال المؤمنين. فالملائكة تضرب وجوههم وتصدهم عن قتال المؤمنين، وتضرب أدبارهم إذا ولوا، إذا انقلبوا، إذا رجعوا، تبعتهم الملائكة وضربت أدبارهم. والمراد بالأدبار كما قال بعض المفسرين يضربون أستاههم، ولكن الله جل وعلا يكني فلا يصرح بالشيء الذي يستقبح، يعني يضربونهم مع إليتيهم توبيخا لهم وإظهارا لاحتقارهم وازدرائهم إياهم. يضربون وجوههم وأدبارهم، جملة يضربون وجوههم وأدبارهم حالية، يعني يتوفونهم، يقبضون أرواحهم، والحال أنهم يضربون وجوههم ويضربون أدبارهم. وقد ثبت في السنة أن الكافر إذا احتضر جاءه ملك الموت وخاطب نفس هذا الكافر قائلا: أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث، اخرجي الى سخط الله وعذابه، اخرجي الى حموم وسموم وظل من يحموم، فتتفرق حينئذ في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ويخرج معها العروق والعصب. لأنها تنادى بهذا النداء الفظيع، تنادى بالعذاب وتضرب ويشدد عليها، فتتفرق في جسده لئلا تخرج، ثم ينتزعها ملك الموت بقوة وغلظة وشدة. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بالسفود الذي هو الشوك ذو الرؤوس المتعددة، شوكة ذات رؤوس متعددة تكون في صوف مبلول متداخل، والصوف المتداخل إذا كان مبلولا فإنه أشد استمساكا بهذا السفود، فينزع كما ينزع السفود، يحتاج إلى قوة وغلظة وشدة حتى يخرج، ويخرج مع هذا السفود شيء من الصوف، وهو ما قال في الحديث: فتخرج ومعها العروق والعصب. يضربون وجوههم وأدبارهم، الجملة هذه حالية، يعني حالة توفي الملائكة لهم، يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم، ينادونهم ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق، عذاب النار، ذوقوا عذاب الحريق. والذوق يكون حسيا باللسان، ويكون معنويا بعموم الجسد بما يدركه الإنسان من نعيم أو عذاب. يقال ذاق النعيم أو ذاق العذاب، يعني يدركه بجسده وإن لم يذقه بلسانه. وذوقوا عذاب الحريق، عذاب النار المحرقة. وهل هذا يكون عند التوفي يقولون لهم هذا القول، يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق، أو أن قول الملائكة ذوقوا عذاب الحريق هذا تقوله الزبانية في نار جهنم؟ ولا منافاة، فيجوز أن يقال له في هذا عند التوفي ويقال له عند دخوله النار. وأحوال البرزخ هي مقدمة لما بعدها، فإن كان في حال البرزخ في عذاب فمآله فيما بعد إلى النار والعياذ بالله، وإن كان في حال البرزخ في نعيم وفي روضة من رياض الجنة فما بعده خير منه وأفضل. وكما في الحديث أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقد رؤي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى، حتى تبتل الأرض بدموعه. فقيل له: يرحمك الله، إذا وقفت على القبر بكيت حتى تبتل الأرض بدموعك، ولا نراك تفعل هذا عند ذكر الجنة أو النار. قال رضي الله عنه: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بنعيم القبر وعذابه، الإيمان بنعيم القبر وعذابه، أو يقال بنعيم البرزخ وعذابه، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة لمن اتقى الله وآمن به واجتنب المحارم، أو روضة من أو حفرة من حفر النار لمن انتهك المحارم وأراد الله تعذيبه. فنعيم القبر وعذابه حق. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني يعذبان في قبورهما من دون أن يشعر من حولهم، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي رواية من روايات الحديث: وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. وفي هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في أن يحذروا ما يسبب عذاب القبر، فيجب على المسلم أن يستبرئ من البول ويبتعد عن النجاسة وينقي نفسه من ذلك، كما أن عليه أن يحذر النميمة ويبتعد عنها. فالمشي بالنميمة كبيرة من كبائر الذنوب، وسبب لعذاب المرء في قبره قبل عذاب الآخرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب لهذين القبرين جريدة رطبة وشقها نصفين ووضع على كل واحد منهما شقا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهل يجوز لنا أن نفعل مثل هذا الفعل في القبر؟ لا يجوز لنا ذلك، بل يحرم علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما فيهما، وأما نحن فلا نعلم هل هذا الميت في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. ثم إن فعل ذلك قد يفعله بعض الجهال خطأ، إساءة ظن بالمرء، ويحرم علينا أن نقول إن هذا يعذب في قبره، وما يدرينا، لعله ولي من أولياء الله في نعيم وسع له قبره وجعل له مد البصر وفتح له باب من الجنة، ما يدرينا عن حاله. فلا يجوز لنا أن نفعل مثل هذا الفعل، لأننا لا ندري ما في داخله، وإنما علينا الإيمان بأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأن المرء قد يكون منعما في قبره وقد يكون معذبا في قبره والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: ذلك بما قدمت أيديكم. ذلك إشارة إلى ما تقدم من العذاب ومن ضرب الملائكة للكفار وإذاقتهم العذاب الأليم. ذلك بما قدمت أيديكم، بما فعلته أيديكم، بما قدمتموه لأنفسكم، ذلك بسبب فعلكم، انتهاككم للمحارم ومعصيتكم لله ووقوعكم في الإثم. ذلك بما قدمت أيديكم. وعبر جل وعلا بالأيدي، وإن كانت الأفعال قد تصدر من الأيدي ومن غيرها، لأن الغالب في الأشياء المحسوسة أن تصدر من اليد، وإلا قد تصدر الأفعال السيئة من الفرج، وقد تصدر من اللسان، وقد تصدر من الرجل، وقد تصدر من الأذن، وقد تصدر من العين. فجميع الحواس قد يصدر منها الخطأ، وهي تعذب، وسائر الجسم بسبب ما يصدر منها من إثم إذا لم يعفو الله جل وعلا. ذلك بما قدمت، يعني بما قدمتموه لأنفسكم، لأن المرء إذا عمل العمل فإنه يقدمه لنفسه، عمل عملا طيبا خيرا يجد ثوابه أمامه، كأنه أرسل هذا الفعل ليكون أمامه فيجد النعيم والثواب الجزيل إذا انتقل إلى الدار الآخرة. وإذا عمل المرء الأعمال السيئة، الكفر والشرك والضلال والبعد عن الصراط المستقيم وانتهاك المحارم وترك الواجبات، هذا الفعل يقدمه لنفسه يجد جزاءه حينما ينتقل إليه، هو لا يدري عنه الآن، وقد لا يدرك ما أمامه، يعمل الأعمال السيئة ويرسلها ولا يدري عن عاقبتها، فإذا انتقل إليها إلى الدار الآخرة وجدها أمامه. ذلك أي ذلك العذاب والنكال بما قدمت أيديكم، يعني فعلكم أنتم لأنفسكم، أنتم الذين أنزلتم أنفسكم هذه المنزلة الشنيعة بفعلكم السيء. وكما ورد في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه جل وعلا أنه يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لهذا العمل الصالح، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يلوم غيره، اللوم راجع إلى نفسه، لأنه هو الذي قدم هذا العمل لنفسه، هو الذي جنى على نفسه، هو الذي ظلم نفسه بهذا الفعل، فلا يلومن إلا نفسه. ذلك بما قدمت أيديكم، محل اسم الإشارة من الإعراب، ذلك مبتدأ، وأين خبره؟ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد. يجوز أن تكون هذه الواو عاطفة ما بعدها على جملة خبر ذلك، ذلك الذي حصل لكم بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، لم يظلمكم الله شيئا. ويجوز أن تكون الواو استئنافية وما بعدها خبر لمبتدأ مقدر تقديره والأمر والحال أن الله ليس بظلام للعبيد. فالله جل وعلا لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فهو جل وعلا يحصي أعمال العباد، الخير يثيب عليه ويضاعفه ويزيد جل وعلا، والشر يحصيه ولا يزيده تعالى، وقد يعاقب عبده عليه وقد يعفو عنه إذا كان العبد يستحق العفو بما يعمل من أعمال صالحة، يستحق كرما من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يكفر السيئات الصغائر وإذا شاء الكبائر بإخلاص العبد وتوحيده لله وإفراده بالعبادة وبما يعمله من الأعمال الصالحة، كما ورد في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالله جل وعلا لا يعذب العباد على ما لم يفعلوه، وما فعله العبد من خير فالله جل وعلا يثيبه عليه ولا يضيع عند الله، وما عمله العبد من شر فإن كان شركا وطلبا من غير الله وصرف حق الله لغيره فهذا أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن كان هذا الذنب شرك فالله لا يغفره، وصاحبه خالد مخلد في النار، وإن كان غير ذلك فهو داخل تحت مشيئة الله، إن كان هذا الذنب غير مكفر فهو داخل تحت مشيئة الله إذا مات العبد عليه، وإن تاب منه في دنياه فالله جل وعلا يتوب عليه. جميع الذنوب كبيرها وصغيرها بما في ذلك الشرك إذا تاب العبد منه في الدنيا تاب الله جل وعلا عليه، وإن مات عليه على هذا الذنب فالصغائر يكفرها الله جل وعلا كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق، يكفرها سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، وأما الكبائر فأمرها إلى الله جل وعلا إن شاء غفرها لعبده من أول وهلة وأدخلها الجنة وأدخله الجنة برحمته، وإن شاء عذبه بها وأعذبه بها في النار ثم أخرجه من النار إذا كان موحدا إلى الجنة. هذا إذا كان دون الشرك دون الكفر، وأما الشرك والكفر فالله جل وعلا لا يغفرهما للعبد. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، لا يظلم العباد شيئا ولكن العباد أنفسهم يظلمون. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا وأن يحرص على فعل الطاعات ويتزود بالأعمال الصالحة ما دام في دار المهلة وفي دار العمل، يجتهد في ذلك ويجعل له رصيدا عند ربه جل وعلا يسر به يوم يلقى ربه. وعليه أن يحذر الأعمال السيئة وأن يبتعد عنها لأنها تضره في دنياه وفي آخرته. وإذا تورط في شيء من الأعمال السيئة فعليه أن يبادر التوبة ولا يستعظم ذنبه في جانب عفو الله سبحانه وتعالى. فليبادر بالتوبة النصوح، والتوبة النصوح هي المستوفية للشروط المطلوبة للتوبة الصادقة. فما هي هذه الشروط؟ هي الإقلاع عن الذنب، ترك الذنب والابتعاد عنه، والعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية، والندم على ما فرط منه. هذا إذا كان الذنب يتعلق بحق من حقوق الله جل وعلا. وأما إذا كان يتعلق بحق آدمي فلا بد مع هذه الشروط الثلاثة من رد الحق إلى صاحبه، إن كان مالا فترده إليه، وإن كان عرضا فتستحله إن ظننت أنه يحللك ويسامحك، وإن ظننت أنك بإخبارك إياه تنشأ العداوة بينك وبينه من جديد فعليك أن تدعو له وتكثر من الدعاء له وتذكره بالذكر الحسن في المواطن التي ذكرته فيها بسوء، وتثني عليه بالحسن وتدعو له حتى ترى أنك قد كافأته عما فعلت نحوه من سيء. وبهذا إذا استكملت الشروط تكون التوبة صادقة نصوحا مقبولة بإذن الله. وهناك توبة يسميها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه توبة الكذابين، ليست بصادقة ولا نافعة، وهي التي يقول فيها العبد أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على معصيته، يقوله بلسانه وهو بقلبه وجوارحه مقبل على المعصية. فهذه توبة ليست بصادقة، لأنها لو كانت صادقة لأقلع المرء عن المعصية. وأما أن يتكلم بلسانه وهو مقبل على المعاصي منهمك فيها فليس بصادق في توبته، لأنه لو صدق لابتعد عما يغضب الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله إبراهيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال العماد بن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. قال ابن جريج عن مجاهد أدبارهم أستاههم، قال يوم بدر. قال ابن جريج قال ابن عباس إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف، وإذا ولوا أدركتهم الملائكة يضربون أدبارهم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يوم بدر. وقال وكيع عن سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن مجاهد وعن شعبة عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير يضربون وجوههم وأدبارهم، قال وأستاههم، ولكن الله يكني. وكذا
يكني يعني لا يذكر السيئة جل وعلا، يكني عنه.
وكذا قال عمر مولى عفرة. وعن الحسن البصري قال قال رجل يا رسول الله إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشوك، قال ذاك ضرب الملائكة. رواه ابن جرير وهو مرسل. وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر، ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر، بل قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وفي سورة القتال مثلها. وتقدم في سورة الأنعام قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي باسطوا أيديهم بالضرب فيهم بأمر ربهم إذا استصعبت أنفسهم وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهرا، وذلك إذا بشروهم بالعذاب والغضب من الله، كما في حديث البراء أن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة يقول اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم، فتتفرق في بدنه فيستخرجونها من جسده كما يخرج السفود من الصوف المبلول فتخرج معها العروق والعصب. ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم ذوقوا عذاب الحريق. وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا، جزاكم الله بها هذا الجزاء، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي لا يظلم أحدا من خلقه، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغني الحميد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن مسلم رحمه الله من رواية أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.